الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تقدس في أسمائه وجل في علاه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه ومجتباه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المسلمين، ما زال منبر الجمعة منذ أن شرع الله تبارك وتعالى هذه الصلاة وهذه الشعيرة والفريضة أعظم قناة من قنوات الإصلاح والتوجيه والتثقيف والتفقيه، منذ أن نزل قول الباري تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمنذ أن شرع الله تبارك وتعالى هذه العبادة وهذه الصلاة، ما زال المنبر أعظم قناة توجيهية وتوعوية تساهم في مسيرة الإصلاح على مر الزمان واختلاف المكان. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرائد والأسوة والقدوة في ذلك، فلقد ارتسم المنهج الخطابي في الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ من منبر الجمعة وسيلة للتوجيه ومعالجة القضايا والمستجدات والنوازل وغيرها، ولم يكن موضوع الخطبة مقصورا على تزييد الناس في الدنيا أو الكلام عن الرقائق وما يتعلق بالموت وما بعده وأحوال اليوم الآخر فحسب، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من منبره العظيم مجالا ووسيلة وقناة لتوجيه الناس وإصلاح عقائدهم وتقويم مناهجهم وتصحيح أفكارهم ودلهم على كل ما يعود عليهم بالخير والنفع في العاجل والآجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهذا هو دور الرسل الكرام، فإنهم مع دعوتهم للناس إلى إفراد الله بالعبودية وإخلاص الإرادة والقصد له دون سواه، فإنهم يتولون كذلك تربية الناس وتوجيههم ومعالجة ما ينزل بهم من القضايا والنوازل والمستجدات، فهم أئمة الإصلاح وأساتذة الدعوة والتعليم. والله جل وعلا يقول في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا المنهج أحبتي في الله يسميه علماء التربية بتزكية النفوس، وتزكية النفوس أمر مطلوب في أيامنا هذه، وإن الله جل وعلا ذكرنا في سياق الامتنان بهذا المنهج التربوي الفريد، قال تعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل ومن بدائع كلام الله تعالى أن سورة الجمعة التي ذكرت فيها هذه الشعيرة وهذه الفريضة صدرت بذكر تزكية النفوس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منهج تزكية النفوس أحبتي الكرام، لأن النفوس البشرية يعتريها ما شاء الله جل وعلا من الأهواء والأدواء، وإن أهل الدعوة والحسبة عموما يعتبرون أول المسؤولين على إصلاحها وتوجيهها. لذا من سلسلة الرقائق ومن حديث الموت وما بعده ننتقل إلى سلسلة توجيهية ووعظية وتربوية جديدة تجمع على عادتنا بين الأسلوب الوعظي والتأصيل العلمي تحت عنوان آفات. آفات جمع آفة، وإنما هي عبارة عن تناول أبرز الآفات والأمراض التي لاحظناها في مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، وفي مجتمعنا العربي الإسلامي على وجه العموم. ولتعلم أحبتي في الله أن الآفات والله كثيرة، وأن الأمراض والأحوال والله غفيرة، لكن لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله، فالخير في هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة. ثم لتعلم يا رعاكم الله أن الوحيين العظيمين الكتاب والسنة هما الكفيلان بتشخيص كل داء ووصف كل دواء، هما الكفيلان بتشخيص كل داء ووصف كل دواء، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أمة الإسلام، وإن الآفة التي سنستفتح الكلام عنها في هذه السلسلة الجديدة آفة جد خطيرة انتشرت واستشرت ودمرت وأخرت وسببت الكوارث لهذا المجتمع المسلم بل للأمة جمعاء. هذه الآفة التي سنتحدث عنها تعريفا وأسبابا وآثارا ونتائج ووسائل للعلاج، آفة تعتبر صفة من صفات المنافقين ونعتا من نعوت الفاشلين وسجية يبغضها ويمقتها رب العالمين. إنه المرض والآفة التي سببت فساد القول والعمل، وهي أحب إلى من أصيب بها من حلو العسل. إنها آفة الكسل، آفة الكسل. وأي آفة هي؟ يقول علماء اللغة كالجوهري وابن منظور وغيرهما: الكسل هو التباطؤ والتثاقل عن القيام بما يجب أو عدم إتمامه، هو التثاقل والتباطؤ عن القيام بما يجب أو عدم إتمامه، وهو من باب ضرب. فتقول: كسل يكسل كسلا، ويوصف صاحبه بأنه كاسل أو كسول أو كسلان، والمرأة توصف به كذلك ككسلانة، وامرأة مكسال، ويقال أمر مكسلة، أي أنه يدعو إلى الكسل. ولذلك قال المثل العربي: الشبع مكسلة، لأنه يدعو إلى الكسل والتثاقل، هذا من حيث تعريفه لغة. وبالاستقراء والتتبع، فإن الكسل يا عباد الله أنواع وأقسام، انتبهوا جيدا، الكسل أنواع وأقسام. النوع الأول كسل العقول وكسل الأذهان، يتمثل أولا في عدم تشغيل الأذهان تدبرا وتفكرا في الآيات الكونية والشرعية، هذا التدبر والتفكر الذي يبعث على تحقيق الإيمان والقيام بالتكاليف الشرعية. فكم نقرأ في كتاب الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله كذلك أولم يتفكروا، وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إعمال العقول وتشغيل الأذان تدبرا وتفكرا في ماذا؟ في آيات الله الكونية المتمثلة في المخلوقات العجيبة التي تدل بذاتها على وجود خالقها وصانعها واستحقاقه للعبادة دون سواه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك هذا التشغيل لهذه الأذهان والعقول الذي يبعث على تفكر الآيات الشرعية من كتاب الله تعالى من القرآن العظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك أكسل الناس في هذا النوع هم الكفرة والمنافقون، إنهم ما شغلوا عقولهم تدبرا ولا تفكرا في آلاء الله وآياته، فما حققوا الإيمان به ولا أقاموا توحيده ولا أذعنوا لشرعه تبارك وتعالى، فتحللوا من ربقة التكليف. فأكسل الناس في هذا الباب هم الكفرة والمنافقون. أحبتي الكرام، ويتفرع على هذا ويتعلق به عدم استعمال العقول والأذهان وما أودع الله جل وعلا فيها من قدرة الذاكرة والتحمل والعارضة في جمع العلوم النافعة واستيعاب المعارف الناجعة، وإن أهل العلم لهم السبق في ذلك، وقفوا على قول الباري: يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فراحوا يأخذون من العلم وينهلون من معينه حتى ترفع لهم الدرجات في العاجل والآجل، فكانوا أشد الناس توقدا للذهن وللقريحة وأكثر الناس ذكاء. وهذا من بركة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، قال: من حفظ القرآن عن ظهر قلب لم يرد إلى أسفل السافلين. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. أحبتي الكرام، ومما يتعلق بهذا النوع كسل العقول عما يعود على أصحابها بالنفع في العاجل قبل الآجل، عما يعود عليها بتحقيق المعاش والقيام بشؤون الدنيا، ألا وإننا نعيش هذه الظاهرة في زماننا هذا. نعم، إن عقولا قد أصابها الكسل ومرضت بالخمول، فأبت أن تفكر وأن تخترع وأن تكتشف. ولذلك نرى أننا صرنا في ذيل القافلة، وبماذا تقدم علينا الغرب إلا بهذه العلوم الدنيوية والمعارف، طبا وصناعة وتقنيات وأسلحة وتقدما تكنولوجيا مذهلا، حتى صارت الأمة أمة مستهلكة لا تجيد الإنتاج، بسبب أن كثيرا من عقول أبنائها إن لم أقل أكثرها قد كسلت عن التفكير والإبداع. إنهم ليسوا بأذكى من هذه الأمة، إن عقولهم ليست بأكبر من عقول أبناء الأمة، ولكنهم ينشطون ونكسل ويعملون ونتخامل، حتى صارت هذه الأمة رغم أنها تملك من وسائل الطاقة ومواردها البترولية والغازية ونحوها في ذيل القافلة ومؤخرة الركب، بل وصارت عالة على سائر الأمم تتسول على موائدها، مما سبب لها فرض التبعية رغم أنوف أبنائها، كل ذلك بسبب هذا الكسل الذي أصاب العقول، فأبت العقول أن تشتغل وأن تعمل، فاستغلت الأمم الكافرة هذه الفرصة نومة الأمة وخمولها، فتقدموا وتأخرنا مع شديد الأسف. فهذا نوع من أنواع الكسل كذلك، بل إن من الناس من لا يجيد أن يعمل عقله إلا في الخبث والدهاء والمكر والخداع والغش والمراوغة في البيع والشراء أو الأخذ والعطاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكم هؤلاء الذين يشغلون عقولهم في ماذا؟ يشغلون أنفسهم وعقولهم بسفاسف الأمور إعراضا عن معاليها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، النوع الثاني من أنواع الكسل كسل الأبدان، وهذا أيضا على أنواع. وكسل الأبدان يتفاوت فيه الناس، فأكسل الخلق هم الذين لا يستعملون جوارحهم لطاعة الله الواحد الأحد، سواء كانوا من الكفرة أو المنافقين. لذلك كما أسلفت إن الكسل نعت من نعوت أهل النفاق، وقد ذكر الله تعالى حالهم وهم يقومون إلى أعظم الفرائض وأجلها: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكم كان الكسل سببا رئيسا أوليا لترك الصلاة، ولو أنك استقرأت صفوف الذين تركوا الصلاة لوجدت أن أكثر هؤلاء لا يتعذرون ولا يتعللون إلا، يقول لك، البخل، اللي هو الكسل. والبخل في اللغة العربية شيء وفي العامية شيء آخر، إنه الكسل. الكسل أول سبب من يكسل عن الوضوء، يكسل عن الطهارة، يكسل عن الركوع والسجود لله العزيز الحميد، فيتركها بالكلية، يتركها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صنف، صنف الذين تركوها جملة وتفصيلا، فلا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا صبح ولا عشاء ولا جمعة ولا أعياد ولا شيء، حتى صلاة الجنازة لا يصلي، يأتي بالميت محمولا على كتفه كما أنظر إليهم الآن، يقف بميته بأبيه أو أمه أو عزيزه أو قريبه محمولا الأكتاف، ويقف أمام الجامع كما أراهم الآن، ولا يعتبر، لا يتعظ، لا تحدثه نفسه أنه في يوم من الأيام سيؤتى به محمولا، حتى الجنازة لا يصليها، يؤتى به إلى المسجد للصلاة عليه فقط. اللهم اهدنا ورد بإخواننا، إنك جواد كريم. أمة الإسلام وصنف آخر من المصلين يصلي لكنه كسول، يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها كسلا. وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يتكاسلون عن الصلاة، حالهم كحال أهل النفاق. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. الكسل، يتكاسل ويتخامل ويتخاذل ويتباطأ ويتثاقل حتى يخرجها عنه، يصلي لكنه يؤخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب حتى تغيب الشمس، والمغرب يجمعه مع العشاء، وربما يجمعها كلها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء قبل أن ينام. فأي صلاة هذه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فويل للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. سبب ذلك الكسل، الكسل عن القيام بالواجبات الشرعية، نعت من نعوت أهل النفاق، وقد أصاب كثير من أبناء هذه الأمة، فكان سببا من أسباب ترك التكليف كالصلاة ونحوها. أحبتي الكرام، والكسل البدني كذلك يتناول ما يتعلق بمعاش الإنسان وحياته الدنيوية، وهذه آفة استشرت وانتشرت حتى سببت التأخر وسببت التقهقر وسببت نقوص المستوى الاقتصادي لبلادنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف تفسر هذه الأعداد الهائلة، هذه الجموع الكثيرة الغفيرة التي جلست في المقاهي على أرصفة الشوارع ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ انظروا إلى عدد المقاهي في بلادنا، يفوق عدد المقاهي عدد المساجد. وانظروا إلى كثرة رواد المقاهي الذين يقبعون بالساعات الطوال، يجلس أحدهم يتحسى له قهوة أو شايا يقضي في ذلك ساعات طويلة، فلا نفع لا للدين ولا للدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد طفت بلادا عديدة في هذا العالم، الغرب بدوله، رأينا المقاهي، توجد المقاهي هناك بل وزيادة، فيها من الخمور والشرور ما ربما هو أكثر من مقاهينا، لكن نختلف تماما عنهم في المقاهي كما وكيفا. أما كمنا فأكثر من كمهم، عدد مقاهينا أكثر من عدد مقاهيهم، وكان الأولى أن يكون العكس، لأننا نحن نستهلك وهم ينتجون. الثاني الكيف، يدخل الناس إلى المقهى لكن لوقت معلوم محدود، إما قبل الانصراف إلى العمل لتناول شيء من قهوة أو نحوه، أو في المساء. أما أن يقبع الرجل من صبيحة النهار إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، أو من العصر إلى مغيب الشمس، أو من مغيب الشمس إلى قبيل الفجر، فهذا لا نراه إلا في هذا البلد. إنها آفة الكسل، إنها آفة الفشل، إنه مرض الخمول، حتى إنك تجد صعوبة الآن في استئجار أجير أو استخدام خادم. وكدنا وربما سنصل إلى هذا الحل يوما، سنستقدم اليد العاملة من دول أخرى كحال دول الخليج. أما دول الخليج فعندهم من الأموال ما يتمكنون به من دفع الأجور، لكن نحن ماذا؟ ما الذي عندنا؟ الله المستعان. أين السواعد؟ أين الطاقة الشبابية المهدرة؟ والمسألة ليست مسألة بطالة، بعضهم يشتكي من البطالة وقلة العمل، العمل موجود. كم من إنسان أفلس في شركته ومؤسسته، السبب ذلك ما وجد عمالا جادين ولا خدما عازمين. لماذا؟ الكسل. يؤثر الرجل أن يجلس طيلة النهار على كرسي المقهى وهو فارغ الجيب، نسأل الله السلامة والعافية. مرض، مرض قاتل، مرض مدمر. إن الكسل يؤدي بصاحبه إلى أن يكون عالة على غيره وعبئا ثقيلا على مجتمعه وأسرته. وكم من شاب قد تقدم به العمر وهو لا يزال عبئا على والديه، والداه هم اللذان ينفقان عليه، لا يجيد أن يأتي بثمن خبزة. السبب الكسل، السهر طيلة الليل والنوم طيلة النهار، ثم يتعذر أنه لا يوجد عمل. العمل موجود لو أراد، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله وعدا لن يتخلف، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة والأخوات، وإن من الناس من صار بالكسل عبئا لا أقول على والديه بل على زوجته. انقلبت الآية وانعكست الصورة، اختلت الموازين وتغيرت المعايير، فصارت القوامة في كثير من أسرنا للمرأة لا للرجل. المرأة هي التي تعمل، والمرأة المسكينة هي التي تكدح طيلة النهار في بعض المناطق الداخلية التي أزورها وبعض القرى والأرياف، تجد المرأة تعمل عمل الرجال، تلابس وتباشر الأعمال الشاقة والأشغال المضنية، فتراها منكبة طيلة النهار على وجهها في المغارس والمزارع والحقول ونحوها، وربما ترون ذلك في قوارع الطرقات وفي المنعرجات والدوارات في الطرقات. أين الزوج؟ في القهوة يشرب الشاي. هذا رجل؟ هذا شبه رجل وليس برجل. فأقول لهم: أنتم أشباه رجال ولستم برجال، إن تركتم زوجاتكم على هذه الحال. حاشا للرجل الذي كملت رجولته وكملت شهامته أن يرضى لامرأته ذلك، ويقبع هو طيلة النهار يلعب في الخربقة ولا في الأوراق، لعب الورق أو القمار، وزوجته المسكينة تعاني الأمرين لحفنة من الدنانير والدراهم. الكسل عجيب. الكسل دمر دنيانا قبل أن يدمر حالنا مع ديننا. هذا نوع آخر. الله المستعان. الكسل أحبتي في الله كما قال فيه بعضهم: من دام كسله خاب أمله. وقال آخر: إذا أردت ألا تتعب فاتعب لكي لا تتعب. وحلل هذه عندك: إذا أردت ألا تتعب فاتعب لكي لا تتعب. إذا أردت ألا تتعب آخر حياتك فاتعب أول حياتك لكي لا تتعب آخر حياتك. انظروا إلى الطالب والتلميذ في الدراسة النظامية، إذا لم يعمل من أول السنة كيف يكون حاله آخرها؟ يتعب جيد جدا. ولذلك قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: وإن الدرجات العالية في الدنيا والآخرة لا تنال إلا على جسر من التعب، لا تنال إلا على جسر من التعب، فلا بد من ذلك. والحياة كلها جدية وحركية ونشاط، ولكن أين من يفقه ويستوعب ذلك؟ لقد انتشر هذا الداء العضال، وصار ينخر في عظام أفراد هذه الأمة إلا من عصم الله وإلا من رحم الله تبارك وتعالى. كم ضاعت أسر وتشتتت أعيال بسبب كسل القائم عليها. إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان له مولا قال له: إني سأقبع هاهنا في بيت المقدس شهرا أتعبد لله. قال: وأهل تركت لأهلك ما يتقوتون به؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن يضيع من يعول. فذلك من ماذا؟ ذلك أحبتي الكرام من كبائر الذنوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الكسل والبخل والجبن والدين وضلع الرجال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أحبتي الكرام، أن من خطورة هذه الآفة التي نشخص أسبابها ونتناول الحديث عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهرم وعذاب القبر، إلى آخر الحديث. فانظر يا رعاك الله كيف كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذه الآفة وهذا المرض. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن الهرم وعذاب القبر. وفي رواية أنس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال، وضلع الدين وقهر الرجال. يقول ابن القيم: وهذه أمور يقترن بعضها ببعض، فالعجز قرين الكسل، والفرق بينهما كما قال الحافظ ابن حجر أن الكسل هو التثاقل والتباطؤ عن الشيء مع القدرة عليه، هو قادر لكنه ثقيل بطيء، وأما العجز فهو عدم القدرة عن الشيء، لأن التثاقل والتباطؤ إذا استمر بالعبد أدى إلى ترك الشيء والعجز بالكلية. فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي الكرام، إذا تأملنا نجد أن لكل داء ولكل آفة أسبابا لا شك، وإن أول هذه الأسباب هو الشيطان، فالشيطان عدو الإنسان الأول، الشيطان لا يحب لك الخير، فإنه يضع بينك وبين طريق الفلاح والوصول إلى الأهداف السامية والغايات العالية كل العقبات، ومن ذلك أنه يقذف وينفث الكسل في قلبك ونفسك. انظر لهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد فيقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. سبحان الله، فهو يعمل على أن تكون كسولا تجاه الواجبات الشرعية أو الواجبات الدنيوية، ومن ذلك حتى التثاؤب. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقل ها، فإن الشيطان يضحك منه. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي الكرام، وإن الشيطان حريص على أن يفسد على أهل الإيمان معاشهم ومعادهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فأول سبب هو إبليس، فاستعذ بالله تبارك وتعالى من نزغه. ومن أسباب هذه الآفة مخالطة الكسالى والفاشلين، فإن الإنسان يتطبع بطبيعة من يخالط، فمن تخالطهم لا بد أن تتطبع بطبعهم، فلو خالطت الناشطين صرت مثلهم، ولو خالطت الكسالى ستصير مثلهم، وهذا توجيه لك ولأولادك وأسرتك، هذا منهج عظيم من مناهج التربية. والصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى خير أو إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل جليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك ونافخ الكير كما في الحديث المعروف المشهور. فهذه من الأسباب، مخالطة الكسالى من أسباب الكسل. ومن أسباب الكسل كذلك، من أسباب الكسل أحبتي الكرام، عدم الوعي بخطورة آثاره. فعدم الوعي بخطورة آثار هذه الآفة ونتائجها، فإنه قد يقع فيها دون أن يشعر مغبة ومطبة العواقب. كل ذلك من الأسباب، وآثار هذه الآفة خطيرة جد خطيرة، وعلامات الكسل ظاهرة كذلك. ولهذا أناس يمكن أن تتعرف عليهم وأنهم من ضمن الكسالى، إذا نظرت في حياتهم فإذا أبصرت فاشلا من الفاشلين قد قبع على كرسيه في زاوية يجلس يتفرج على الناشطين والعاملين، فلا يجيد إلا الانتقاد والطعن في النيات والحكم بالخلل والعوج على الآخرين، كل ذلك ليجد المبررات لكسله ويجد المعاذير لفشله، كحال المنافقين الذين قال الله عنهم: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن أسباب الكسل كثرة الشبع والأكل. قال ابن قدامة رحمه الله: كثرة الشبع والأكل تورث الكسل والفتور. تورث الكسل والفتور. فهل من علاج؟ هل من علاج؟ العلاج موجود، العلاج موجود ولله الحمد والمنة، لكن لن تجد ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء. التوكل على الله وصدق النية واستعاذة الإنسان بربه من هذا الداء، صدق التوكل على الله وكثرة دعائه بأن ينزل الله تعالى عليك النشاط قبل أن يفوت الأوان. والإنسان في هذه الدنيا في معركة وصراع مع النفس والشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يدعو إلى السوء والمنكر ويدعو إلى الفحشاء والمنكر، وهو في صراع أيضا مع الوقت الذي يمر مر السحاب. فإذا ما مات وخرج من الدنيا يموت نادما على ما فاته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل. مشى الكسل الآن، الآن يدفع فاتورة الكسل. عندما خرجت الروح أدرك أن فاتورة الكسل ثقيلة سيدفعها من شحمه وعظمه ولحمه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني قدمت لحياتي. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة، لكن فات الأوان. ولذلك لا يأمرنا الله بأمر إلا ويحثنا فيقول وسارعوا، أنتم في سباق، أنتم في صراع، أنتم في حياة كلها جد وعمل واجتهاد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لا يأمر هكذا، بل من المسابقة والمسارعة والسير الحثيث، لأن الوقت لا توقف. قيل لبعض المجتهدين توقف قليلا، نظر إليه قال أوقف الشمس، سأتوقف، أوقف الشمس، الوقت لا توقف. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها فإن الذكر للنفس عمر ثاني. الحياة قصيرة مهما طالت، والدنيا حقيرة مهما عظمت، فاعمل واجتهد واترك بصمات لك قبل أن تفارقها ليذكرك التاريخ بخير. أحبتي الكرام، والعلاج كذلك في الوعي الصحيح، وهذا دور العلماء والدعاة، أن يوجه المسلمين توجيها صحيحا وينبهوهم على مغبة وخطورة هذا الداء العضال. ومن العلاج كذلك أن يعود الإنسان نفسه على النشاط الفكري والذهني والبدني، وأن لا يركن كثيرا إلى الراحة والدعة والخمول، فإن ذلك يعود عليه بالوبال. من الحلول ومن وسائل العلاج أن ننشر ثقافة العمل والإنتاج في صفوف الناشئة قبل فوات الأوان، وهذه صرخة، صرخة نذير قبل أن تحصل الكارثة، ونداء إلى صناع القرار والمسؤولين في دولتنا وبلادنا إلى أن يراجعوا مناهج التعليم، ونطالبهم بتكثيف مادة الحرفية والمهنية للصفوف في على مستوى المدارس والمعاهد، ما يسمى بالورشة والأتوليه وهذا الكل. لو نظرنا إلى الغرب كيف يغرسون ثقافة العمل والإنتاج في صفوف أبنائهم وهم صغار لهالنا ما نرى، حتى أن لعب الأطفال، إن من الآباء هناك من يتخذ من لعب الأطفال لعب أولاده مجالا لأن يفتق ذهنه ويجعله ذكيا نبيها، هذا كله مطلوب، هذا كله مطلوب. من سيبني هذا البلد؟ من لهذا البلد إلا أنتم بعد الله سبحانه وتعالى؟ هطل الغيث منذ أيام فاستبشرنا وفرحنا وحزنت. قال لي بعضهم لماذا؟ قلت لسببين. السبب الأول أننا لا نحقق شكر الله على هذه النعمة، وانظر إلى تناثر علب الخمر هنا وهناك في وسط المدينة وخارج المدينة بكل وقاحة وبجاحة، عنطر يشرب في الخمر أحمق، وهذا يدل على أننا ما حققنا شكر الله عز وجل. ثانيا حزنت لأن المياه التي تنزل في كل مطرة مياه لا يعرف كميتها إلا الله ولا يعلم ذلك إلا الله. أين تذهب المياه؟ وين تجري هذه المياه؟ أين تسيل؟ في المواسير، المواسير التي لما تخدم على أساس صحيح، المواسير التي إذا هطل الغيث لمدة نصف ساعة بغزارة تجدها فائضة فيختلط الماء الطاهر بالنجاسة، تسيل هذه المياه المباركة التي نزلها الله علينا مجانا، هل يدفع فيها واحد فلس؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والسياق يصلح أن يكون للإنكار والتعجيب منه، وما أنتم له بخازنين، ماء مبارك وعذب زلال. الله تبكي على حال تونس، وين الرجال؟ وين وين الرجال الذين بنوا السدود ومجمعات الماء الكافية التي تجمع هذه المياه لتكفينا طيلة السنة، ولتتحول أراضينا إلى أراضي زراعة وإنتاج لنحقق الاكتفاء الذاتي؟ أين العقول؟ أين الزوارع؟ أين السواعد؟ أين الطاقات؟ إن لله وإنا إليه راجعون. مطرتين ثلاثة يكفينا طيلة السنة، وين ما شاء تختلط المياه مع النجاسات ولا تصب في البحر. ليش؟ يوم في قلوب تتحرق، في لهث، لهث عن السياسة، لهث عن الرئاسة، لهث عن المناصب، هذا الموجود فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن لله. أما الطرق، الوضع البيئي، شد رأسك، الوضع البيئي، تحدث عن الوضع البيئي، عن الزبالات، عن الطرقات المكسورة، عن حال المستشفيات، عن حال الجامعات، عن حال المدارس الابتدائية، عن حال المرافق العامة. يودي وين؟ من ننتظر أن يأتي ليبني هذا كله إلا بنبنه نحن بسواعدنا، ويتحمل كل فرد هذه المسؤولية. هذا وطن حملنا الله إياه، بلغ الصحابة الرسالة وأراقوا دماءهم على ثرى تونس ليحملوكم أنتم وأبناءكم المسؤولية تجاه الله عز وجل. صرنا كل ما نروح لفرنسا ونرجع لأوروبا نرجع حزين، حزين الدهر على البلاد هذه. ليش؟ الكسل، الكسل. بلا طلع خدام الآن صعيب، اشطلع خدام إلا ما رحمه ربي عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك. نعم، فوسائل العلاج من هذه الآفة كثيرة، وهم أخذوا منا القرآن، أخذوا تعاليم القرآن منا، نقرأ القرآن. الرسل كانوا أرباب حرف، داود حدادا وعلمناه صنعة لبوس لكم، وألنا له الحديد، سليمان، نبي الله آدم، كل الرسل الكرام جاء القرآن يغرس ثقافة الإنتاج والتصنيع والعمل والتشغيل من خلال ذكر الرسل الذين هم قدوة وأسوة. فأين نحن من هذا؟ والخراف هون نقرأ فيه على الموتى فقط، ختم قرآن وغسل بالماء والصابون والسلام عليكم. هذا الداء يجب أن نفكر فيه جيدا للقضاء عليه والتقليل منه، وأن نبدأ بأنفسنا وذوينا، أن نبدأ بأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأسرنا، وهكذا يصلح المجتمع، هكذا يصلح المجتمع، هكذا نهضت الأمم. الأمم تنهض والأمم تتقدم والأمم تشغل، وصناع القرار فيها يضعون البرامج لمدة 50 سنة ومئة سنة إلى الأمام. وين احنا؟ وين؟ لا نجيد إلا الاستهلاك. أحدث ولا حرج عن الذين يملكون الطاقات ولكنهم لا يجيدون إلا الاستهلاك فقط. الصناعة، صناعة اللبن والتمر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، وقد يكون الكسل عارضا، وقد يكون طيفا يطيف بالإنسان، وهذا الكسل إذا كان مجرد فتور يصيب الإنسان لكنه لا يوقعه في الخروج عن الجادة، لا يوقعه في ترك واجب أو الوقوع في محرم، فإن كل إنسان قد يكون عرضة لذلك، حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالكسل قد يكون جبلة وهو شيء من الفتور، ولهذا قالت عائشة لعبد الله بن قيس لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهذا من الفتور نتيجة التعب أو الإرهاق أو نحو ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع وهذا الأمر: إن لكل عمل شرة، أي اندفاعا، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقصة حنظلة الأزدي المشهورة حينما قال له ساعة وساعة، فهذا أمر يعرض للإنسان، لكن الشأن ألا يسترسل معه وأن يتدارك قبل فوات الأوان حتى لا يصير الكسل له طبعا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا في هذه الساعة رحمة من عنده تشرح بها صدورنا، يشرح بها صدورنا، ويغفر بها ذنوبنا، وينفس بها كروبنا، وأن يقضي بها ديوننا، ويشفي بها مرضانا، ويرحم بها موتانا، ويغفر ما دنس من خطايانا. اللهم ارزقنا النشاط والحيوية بما يعود علينا بالنفع في العاجل والآجل. اللهم ارزقنا النشاط والقوة والحيوية والحركية بما يعود علينا بالنفع في العاجل والآجل. اللهم إنا نعوذ بك من داء الكسل والعجز. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن الدين وضلع الرجال، من ضلع الدين وقهر الرجال، ومن الهرم والفقر، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم ول على هذا الشعب أخياره، واكفه شر أشراره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، وأنت أعلم بسرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، البؤساء إليك، المنطرحون بين يديك. تعلم الصادق منا من الكاذب، تعلم الصادق منا من الكاذب، وتعلم المخلص منا من المخادع، وتعلم الوطني من المزيف، وتعلم العامل لهذا البلد بصدق من المخادع. اللهم لا تمكن للمخادعين، اللهم لا تمكن للمنافقين، اللهم لا تمكن للظالمين، اللهم لا تمكن للدكتاتوريين، اللهم لا تمكن للذين يعادون الدين، اللهم لا تمكن للذين يعادون الدين، اللهم مكن لأهل الصلاح والتقوى، اللهم مكن لهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم أجري الحق على قلوبهم وعلى ألسنتهم وفي حبر أقلامهم، اللهم قوهم في سمعهم وأبصارهم وأموالهم وحركيتهم، اللهم سد خللهم، اللهم أذهب ضعفهم، اللهم أبدل ضعفهم قوة، اللهم أبدل ضعفهم قوة، اللهم أبدل ضعفهم قوة، اللهم قوي شوكتهم، اللهم أبقي صولتهم وجولتهم، يا حي يا قيوم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا يتق الله في بيوتك، ولا يتق الله في الدعوة إليك. اللهم إنا نبرأ إليك من خيانة الخائنين، وغدر الغادرين، وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد ذريتنا ذكورا وإناثا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.